إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا.
نعم.
في بلدكم هذا في شهركم.
طيب اسمح لي فضل شيخ سعيد رمضان، هل هناك يعني شيء لمحة بلاغية في عليكم حرام أن يقدمها عن حرام عليكم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد قبل الله منا ومنكم جميعا ورزقنا الله عز وجل إياكم حج بيته العام القادم وكل عام، وقبل الله عز وجل حجاجنا وقبل الله عز وجل منا ومنا. أخي وحبيبي، وأنا ألتقط الحيطة من أخي الدكتور بارك الله فيه من كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأعراضكم عليكم حرام. هذا يردني ويردك إلى البعيد الساحق، إلى أول الخلق. وإن كنت تريد ملمحا بلاغيا فأنت تعرف أن تقديم عليكم للاختصاص كأنه يخصكم أنتم أيها المخاطبون بهذا الكلام. يردني ويردك هذا الكلام إلى البعيد الساحق حيث خلق الإنسان، وأعلم الله ملائكته أنه سيستخلف في الأرض. ماذا قالت هذه الملائكة؟
أتجعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
ما شاء الله.
قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نعم.
كلام حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم يردني إلى ملمح آخر، وهو مباهات الله عز وجل الملائكة الذين قالوا في أول الأمر ما قالوا. ها هو الذين قلتم فيهم أنهم قتلة سفاكون، أنهم يأكلون الأموال،
أو كنتم تظنون أنهم سيفعلون،
لأنهم قلتم فيهم. ها هم أباهيكم بهم، أباهيهم بهم بكم. فها هو أعظمهم وسيدهم وكريمهم وأنبلهم صلى الله عليه وسلم يخلف ظنكم. يقول للناس في هذه الرسالة الخاتمة لكلام النبي المودع الكريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فيا من ظننتم بهم هكذا أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون أو ماذا أرادوا؟ فإذا رأيتم ذلك فإني أباهيكم أباهيهم بكم. هذا الملمح يا أخي الكريم يجعلني ويجعلك نقف دهشين أمام هذا المشهد الرهيب المهيب الذي يأخذني ويأخذك أيضا إلى ملمح القيامة وما فيه.
نعم.
عرفات بالذات الذي وصفها النبي وجعلها الحج، فالحج كما تعلم أركانه وسننه ونوافله وواجباته، لكن الحج عرفة. لما الحج عرفة؟ غيره من المناسك قد يكون هذا يرجم وهذا يطوف، هذا يذبح وهذا يحلق، هذا يسعى وهذا يطوف. أما عرفات فالكل في مشهد واحد في صعيد واحد في زمان واحد في مكان واحد لا يتحركون.
نعم.
الكل في هيئة واحدة وفي حالة واحدة، والله ينظر للجميع، والقيامة تتجلى أمام العين بهذا التجرد الظاهر من الملبس، بهذا التوحد في المشهد، بهذه العبقرية في إسلامنا وعظمته، بهذه الشفافية التي تجعل الحجيج يتشابهون مع هؤلاء الذين قالوا فيهم ما قالوا من بني البشر. هذا المنظر يأخذني ويأخذك لكي نقف متأملين فاحصين من دروس يجب أن نتعلمها من هذه الخطبة المباركة وهذا المشهد الذي يجسد واقعا غريبا، واقعا فريدا في أمة هي تملك كل مقومات العز وكل مقومات
الحضارة. نعم.
كل مقومات الحضارة، لكنها من أسف فقهت أن مشاعرها وشعائرها أعمال بدنية تؤدى ثم انتهى الأمر،
أو تم تغييب هذه المعاني عن الأمة بفعل فاعل
قد يكون
واستجابوا.
ذلك
نعم.
قد يكون ذلك.
نعم.
ولا شك.
إذن
لكن القضية في نهاية الأمر نحن وقعنا في هذا الفخ.
نعم.
ظننا أن مجرد العبادة أن تذهب ببدنك أن تعود أن تصلي قيام وسجود وركوع ثم ينتهي الأمر. لكن عباداتنا كما تعلم ينفذ الإنسان من ظاهرها إلى باطنها.
الله أكبر. إذن لها ظاهر وباطن. وحتى الآثام وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الحج كما قال ربنا وتزودوا فإن هذا ظاهر الأمر فإن خير الزاد التقوى. معاني لطيفة وجليلة أشار إليها فضيلة الشيخ سعيد. فضيلة الدكتور أسامة سليمان، ونحن على عرفات هنا يعني يباهي الله تبارك وتعالى بنا، وأنا يعني أتكلم كأننا نحن الحجيج يعني فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، نسأل الله أن يرزقنا حجهم
حجيج الأرواح.
يمكن كان في تليفون وصلنا من مكة، تليفون خاص للدكتور منير يعني قبل بداية هذه الحلقة من عرفة مباشرة يعني، والحمد لله كتبنا أسماءنا للدعاء
مشايخ مصر فيما يحدث في عرفة.
ما شاء الله ما شاء الله. مما نباهي ونفتخر به في ديننا أنه دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيما تعلق بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصخرات ويقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ملامح التيسير، افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. كيف حينما نقرأ سيرة النبي نجد قول الله تبارك وتعالى متجليا في عن النبي ونيسرك لليسرى في تفاصيل السيرة، بينما نحن في الأزمنة المتأخرة وربما باسم الدين نعسر ونضيق واسعا؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب بأخي سعيد رمضان،
كان وحشك من زمان
منذ فترة كبيرة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته قاعدة فقهية: وكل ما ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. والمعنى كل ما كلفنا الله عز وجل به يسره، ويسره فوق التيسير الأصلي عند عارض. ففي الصلاة تجد التيسير واضح بين، الصلاة موزعة على أطراف الليل والنهار. هب أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي الخمس فروض في وقت واحد، تستغرق الصلاة ساعة وربع أو ساعة. من الذي يستطيع أن ينقطع عن الصلاة ساعة في وسط النهار؟ إنما انظر إلى المغرب الفجر
موزعة على أطراف الليل والنهار،
هذه واحدة. ثم التيسير الثاني الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم التيسير الثالث أقصر الواعية للمسافر، هذا تيسير. ثم إسقاط النوافل عن المسافر أيضا. قال ابن عباس: لو كنت مكملا يعني لتنفلت. فطالما أنا أقصر الصلاة لا نافلة، هذا تيسير. في مجال الطهارة توضأ بالماء، فإن عجزت عن الماء فتيمم، فإن فقدت الطهورين فصلي وأنت فاقد الطهورين وصلاتك صحيحة. سبحان الله.
أي يسر بعدها؟
سبحان الله. والأصل في هذا ديننا دين اليسر، الدين دين اليسر. لكن الناس تفهم أن اليسر إسقاط الواجبات
الفورة يعني.
أي يقول لك أصلي، يقول لك أصلي ليه ما الدين يسر؟ زكي يقول لك أزكي ليه ما الدين يسر؟ وفاهم لا، نحن عايزين نقول الدين يسر من أصل وضعه، يعني الأمر التي فرضها الله علينا
هي اليسر،
هي اليسر بعينه. في وسعنا في وسعنا. الله لم يكلفنا شيئا أكثر من طاقتنا. ولذلك وقفت يا شيخ سعيد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو وجبت لما استطعت. قال لو وجبت لما استطعت. قلت عرفة تتسع لكم الآن؟ احنا عندنا مليار ونص مسلم، لو المكلف منه نصف مليار، لو في كل عام الحج نصف مليار،
مستحيل
مستحيل. ما استطعنا فعلا لعرفة تتسع ولا مزدلفة تتسع ولا الفرد نفسه. ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم. هذا هو التيسير. التيسير. وما سئل عن شيء قدم وأخر في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر من رمي الجمار والذبح والحلق والطواف والسعي، ما قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام.
على كل ما يعني ما في هذه الفريضة من تعظيم وإجلال، لكن أيضا من باب تعظيم الله تيسير الدين على الناس.
لكن انظر إليه في المزدلفة. المزدلفة نسميها احنا جمع ونسميها المشعر الحرام، ثلاث أسماء. ينزل المزدلفة ولا يصلي بالليل. ما قام قياما ما صلى قياما
لم يثبت عنه انه تنفل فيها.
نعم لم يثبت عنه صلى المغرب والعشاء ثم نام او ترونا عليه الصلاه والسلام. ثم اخر الفجر الى ان اسفر، وهذه المره التي اخر فيها الفجر بعد وقته يعني اخر
اقترب من طلوع الشمس.
نعم.
من الشمس.
نعم. لماذا؟ يتاهب لمنى ويتزود للمناسك الآتية. ولذلك يوم التروية 8 ذو الحجة لماذا ذهب إلى منى؟ ليقترب من عرفة، ليدنو منها.
الله أكبر.
انظر إلى المعاني،
ده فيه خطة عمل يعني.
ياخذ نفس الحليفة ذهب وبات فيها قبل أن يحرم حتى يدركه من أراد أن يدركه، فظل في ذو الحليفة قبل أن يأتي مكة عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى يا شيخي البارك الله فيك التوازن والاعتدال في حياة المسلم.
نعم.
عدم تغليب جانب على جانب. ولذلك تجد التوازن والاعتدال في قول الله تعالى في أيضا ليشهدوا منافع لهم، جانب الدنيا وجانب الدين. الدنيا ليشهدوا منافع لهم والدين، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذره وليطوفوا بالبيت العتيق.
الله.
هذا هو الدين.
ده معنى عميق جدا
كثير جدا
يعني. المعنى الأخير ده تحديدا يعني في زخم آيات الحج
زي أيوة.
صح التعبير.
نعم.
يقول لك ليشهدوا منافع لهم. إذن إحنا ليس في ديننا علمانية لفصل بين الدين والدنيا يعني بهذه المؤذكين. أنت متلبس بمعاني العبودية شديدة التجرد والعبادة المحضة من ملاب ظاهرا وباطنا، ومع ذلك يقول لك بيع واشتري وكل واشرب وايامه اكل وشرب وذكر الله تعالى.
لان الاسلام الاسلام دين الواقعيه، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين. الاسلام ليس دينا خياليا او مثاليا او يحلق بك في الامور الروحيه ويتركك طائرا في السماء لا تستطيع ان تقف على الارض. لا، الاسلام يحل مشاكلك الدنيويه ويسير معك خطوه بخطوه ويدلك على مفاتيح الحل لكل مشكله. ومن الواقعيه الاسلاميه تفترق يعني. حضرتك لو قرات لبلزاك مثلا من الروائيين
الالمان
الروائيين الفرنسيين المشهور المشهورين جدا بلزاك وزولا، بيقولوا ايه الفرق بين بلزاك وزولا؟ بيقولوا ان بلزاك واقعي وزولا طبيعي. في فرق بين الطبيعية والواقعية. الطبيعية أن تخرج أسوأ ما في الواقع ثم تقول هذه الواقعية، من هذا كذب. الواقع فيه خير وفيه شر، الواقع فيه قوة وفيه ضعف، الواقع غني وثري بكل متناقضات الحياة. فالإسلام يتعامل مع هذا الواقع من هذا المنطلق، ليس لا يتعامل مع الإنسان على أنه شر كله ولا على أنه ملك كريم. لا، الإسلام مركب من هذا وذاك، مزيج من الخير ومزيج من يحتاج إلى أن يرفع الإنسان همته ليعلو حينما يضعف، يحتاج من يأخذ بيده حين الضعف، وحينما يقوى يرشده حتى لا يتطرف كما نقول. كالذين ذهبوا إلى أزواج بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوا من الحالة الإيمانية العالية التي تلبستهم في حالة ذروة الإيمان، ظنوا أنهم يجب أن يفعلوا وأن يفعلوا وأن يفعلوا أكثر مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حالة الإنسان هنا ويعرف حالة الإنسان هنا، فيقول لهؤلاء هلك المتنطعون، يقولها ثلاث كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين، هلك المتنطعون هلك المتنطعون. طبعا المتنطعون الآن موجودون، ولكنهم الأكثر منهم وجودا هم المترخصون المفرطون الذين لا يكادون يقيمون للدين وزنا.
ولذلك بمناسبة التنطع يعني، وإحنا نتكلم على يسر الدين وهو واحد من مفاخر ديننا، هو الإطار الذي يعني في وسط تفاصيل هذا الدين العظيم، إن الخوارج من الملامح العجيبة جدا تلفت نظري. يمكن كنت بتناقش مع الشيخ سعيد في جلسات خاصة في هذا الأمر، النبي وصفهم في مقارنة بالصحابة نفسهم، تحقر صلاتك إلى صلاتهم وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه العبادة لأنها ليست على المنهج تقريبا. إذن
أنا هي النقطة دي أيضا استوقفتني كثيرا، فوجدت أنه عبر التاريخ لا علاقة أو لا تلازم، عشان تبقى الكلمة دقيقة، لا تلازم بين الفهم والإخلاص. فقد يكون الإنسان مخلصا كبيرا وهو حمار كبير لا يفقه شيئا. وقد يكون الإنسان من أكثر الناس فقها وفهما ولا إخلاص لديه. نسأل الله العفو والعافية. والسعيد من جمع بينهم.
على فكرة ده الصراع بنعيم نعيش للأسف.
سعيد رمضان.
سعيد إن شاء الله.
فعلا شيء نادر أن تجد إنسانا متوازنا زي ما قال أستاذنا معتدلا ينظر للأمر من جميع أطرافه وجوانبه وينزله منزلته التي أنزلها الله دون تضخيم دون تهوي. يعني وجدت بيتا جميلا لعلي رضي الله عنه في ديوانه وهو ثابت النسبة إليه يقول عن منهج الصحابة نحن نأم النمط الأوسط لسنا كمن قصر أو أفرط.
الله الله خلص الموضوع
خلص الموضوع.
ولذلك دي بترجع برضو لمحاضن التربية الأولى. يعني أنا بشوف في الملمح ده ملمح الثلاثة اللي جايين يسألوا على وشك التطرف
خلاص
يعني الخروج عن مع أنهم إيه يعني كأنهم تقلوا عايزين يزيدوا في العبادة لكن ليس هذا منهج النبي. والشاب إن صحت الرواية الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا
على الجانب الآخر
على الجانب الآخر والمعالج واحد
الشريعة تعالج هذا وتعالج هذا
يعني
هو ده
يعني
التوازن والاعتدال
التوازن. شفنا شيخ سعيد يعني واحنا برضو عشان دايما عرفات جبل يفجر لنا الأنوار والمعاني ثم أفيض من حيث أفاض الناس. طيب يعني كلام للعباد للمتجردين لمن يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة يقول لهم ليه واستغفروا الله
الله,
الله من أي ذنب
الله
وهم في بحار الطاعة.
حبيبي الغالي غفر الله لي ولك وجعلني وإياك من المستغفرين حتى الاستغفار ورزقني الله وإياك حسن الاستغفار. هذا الملمح يا أخي الكريم من أعجب ملامح الإسلام أن تستغفر بعد خير يوم طلعت عليه شمس بعد أن حطت الأوزار وسقطت الخطايا واغتسل المسلم من أدرانه وخطاياه. هذا اليوم الذي تسقط فيه الذنوب ويباهي الله فيه الملائكة وارجعوا مغفورين كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تلمح معي أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نستغفر بعد الصلاة. أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لما جاء مشهد الاستغفار هنا؟ وسيدنا ابن القيم في كتابه القيم الوابل الصيب يضع هذا من مشاهد الاستغفار في 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 كتاب ماتع عظيم كريم أدعو إخواني لقراءته ودراسته. هذا المشهد يا أخي الكريم يقف المتأمل أمامه داهشا. إنك ترجع مستغفرا لله عز وجل مستغفرا لماذا؟ وقد حججت وقد أنفقت وقد وقفت. يقول أهل العلم الاستغفار يجيء لأن العبد ربما قصر فلم يوفي الله حقه استغفر الله. يقول العلماء لأن العبد ما شكر هذه النعمة فالذي أمد بالمال وأعان بالبدن ووفق وألهم سبحانه وتعالى الحج بل هو الذي هدى إليه سبحانه وتعالى هو الله. فهذه النعم التي تطرى وهذه الآلاء التي لا تحصى وهذه الفضائل التي تتغشى المؤمن في هذه المشاعر وفي هذه الأماكن وهذه الأفضال النازلة من الله عز وجل هل فطن المؤمن إلى فضل الله عليه وإلى نعمة الله الكبرى عليه؟ فلما علم المؤمنون أنهم مهما أدوا ومهما أطاعوا ومهما شكروا فإنهم ما وفوا الله عز وجل شكره فعادوا إلى أنفسهم بالتقصير واتهموا أنفسهم بالنقصان فعادوا مستغفرين منيبين إلى ربهم سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
هذه المشاهد التي يجب أن ننظر إليها في الاستغفار لله عز وجل وهو الذي يستجلب قرب الله سبحانه والذي يجعل العبد في ديمومة المذلة له سبحانه جل في علاه وهو الذي يجعل العبد دائما خاضعا خاشعا ذليلا لربه جل في علاه. هذا الاستغفار الذي لا يجعل العبد أبدا يتكابر بحسنته ولا يتعاظم بطاعته بل هو دائم أبدا يعرف أنه بالله ولله وبدون الله لا شيء ومع الله كل شيء. ومن هنا دائما وأبدا ينظر إلى حاله خائفا وجلا فيعود على نفسه دائما بالتقصير ويطلب من ربه أن يغفر له تقصيره وأن يديم عليه نعمته. فلولا إدامة النعمة ولولا معرفة العبد قدر نفسه ما ثبت أحد على منهج الله وعلى طريقه. ومن هنا كان نبينا دائم الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
وكان في عرفة دعائه له حال خاص.
نعم.
لما أشار دكتور أسامة يعني يسقط رداؤه ويضرع يعني كأن وراءه جبال حاشاه صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي يريد أن يتخلص منها، وهو أول العابدين وأنا أول العابدين
وأول مستغفرين صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله
والله يأمر أن يستغفر لذلك.
لكن ما ضرب أحد مثلا أو مثالا ونموذجا في قمة الافتقار إلى الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه. دكتور أسامة، الحقيقة في المعاني اللي بنستنبطها من خطبة الوداع الأمر يتعلق بالأداء والشكل، وحضرتك في حوار يعني أثناء الفاصل أشرت إلى معنى مهم جدا ينبغي أن نستفيد منه وإحنا في هذا الزمان اللي فيه تقدم حضاري وتكنولوجي وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت فضيلتك اتخذ مبلغا، لأن العدد كان حوالي 144 ألف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أن يصل صوت النبي لكل هؤلاء، فاتخذ مبلغا يعني جهاز بس. ما وراء هذا المعنى دكتور؟
والله أنت الآن وضعت يدك على المرض العضال. لا أتخيل أن السعودية بإمكاناتها المادية وبعلمائها الشرعيين حوالي 80% من الواقفين بعرفة لا يسمعوا خطبة الوداع، خطبة العرفة. الشيخ يخطب اليوم وأنا على ثقة حوالي 3 مليون لا يفقه ما يقول، لأنهم عاجم من تركيا، من باكستان، من صومال،
من أوروبا،
من نعم. أوروبا إلى غير ذلك، حوالي مليون فقط يعرف. فالثلاثة مليون هؤلاء من الذي يوصلهم المعاني؟ هل السعودية تعجز عن تدبير سماعات مترجمة فورية، ترجمة فورية باللغات لكل هؤلاء لهذا الركب؟ أين التواصل يا سيدي؟ الشيخ بيخطو خطبة عرفة والتواصل منعدم تماما بين من على عرفة وبين خطبة الشيخ إلا القليل،
والخطبة فيها معاني جليلة،
معاني مهمة. الحرم المكي والحرم المدني، الشيخ بيخطب الجمعة وجنبي أعاجم قاعد ولا هو هنا خالص الخطبة.
دكتور منير بيقول لك نسبة العرب لعموم المسلمين 17%،
17.5% العرب 17.5% من المسلمين فقط
في على مستوى العالم،
والباقي أعاجم.
يعني الأمة الإسلامية
يعني الإسلامي المسلمون أكثرهم غير عرب. ينبغي ألا نخرجهم من حساباتهم،
من عشان كده وقفت عن
بل يجب أن نضع لهم الحساب الأكبر.
أنا أقول لك لطيفة
صحيح. يعني الله تعالى يقول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ألا يعني تستدعين هذه الآية:
وما أرسلنا من رسول
فليبلغ الشاهد عنكم
فليبلغ الشاهد
لينذركم به ومن بلغ. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. أين التواصل بين خطيب الخطبة الوداع خطبة عرفة وبين الجمهور الذي يسمعه؟ ليس المشكلة
بل والمشاهدون في أنحاء العالم،
سبحان الله العظيم،
في ترجمة فورية لهذه المعاني الجليلة.
هذه قضية تحتاج إلى وقفة كبيرة جدا من الهيئة التي تقوم بالإشراف على الحج. هو أنا يا بختي أخطب خطبة عرفة بجماع بيوم الكلم والاستفادة 10%
قليلة،
لا جدا 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 لا 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 لا، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. نحن الآن يا سيدي في عصر تقدم سريع جدا.
نعم.
وأذكرني ذلك الشيخ سعيد الشيخ منير، كنت في جنات رجل الصومالي توفاه الله عز وجل في إنجلترا.
نعم.
تكلمت معهم فوقفت أعظوا على القبر وأنبح صوتي بصوت مرتفع، فاقترب مني رجل يعرف العربي، قال: تعرف من؟ قلت: الحضور. قالوا: لا احد فهمك. ونعمان محصوف: يا القوم، يا ايها الناس. قلت له: مين يا سيدي؟ قلت له: الناس دي كلها. قال: ولا واحد فهمك. الغرض من الخطبه ايه؟ أن يفهم المستمع
الإبانة والفهم
والإبانة والفهم والتوضيح
ليبين لهم الذي
سبحان الله العظيم. فالسعودية
أنا لعلها دعوة من هنا من كل سنة الحقيقة في الحج بيحصل تطوير وبنشوف اللي بيروح حتى من العمرة إلى العمرة تجد توسعة وهي لا تدخر جهدا لا أقولها مجاملة كلنا بنشوف هذا الكلام توسعة الحرم يعني قائمين
في جهد كبير
جهد كبير فلعلها دعوة يعني يسمعون هم قائمون على
هذا الجهد في المصطفى
نعم
لا يمكن
لكن ده جهد دعوي مهم جدا
من مواكبة التقدم مشيت سعيد
نعم.
يعني أرتاد مليون دعيني من أعادي من أقصى البلاد يرجع من الحج ويأخذ كلمة كلمة واحدة
ويوصل لهم شيء دعوي
ودي أهم المنافع
رسالة الدعوة
ودي أهم شيء شيء أهم المنافع
رسالة الدعوة
أن الناس دينهم
يعني
وأن يعرف الناس توحيدهم
من الروابط المهمة في هذا الأمر رابطة العالم الإسلامي تتبنى هذا الأمر وأو
النادي العالمي للشباب الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي وكلها مقرها في 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 جدة
صحيح
هذا أمر مهم كان زمان يخدم كل جالية أو بعثة عالم منهم يعني صوماليين عالم صومالي باكستان عالم باكستاني
هناك
موجود فيها انما الفكره انا اخاطب من وهل سيسمعني ام لا يسمعني هل وصلت المعلومه التي اريد ام لا نحن انزقه الناس لما نتكلم باللغه الصومالي انا وانت شيخ سعيد وشيخ مش صومالي المصريين يفهمون يا اخي لابد ان نصل الى الناس لان هذا هو
القوم
هذا هو الهدف ولذلك
انت مركز على الصومالي انت تعرف الصومالي
كثير والله. جدا لان الجلسه اتعامل معها في امريكا والدكتوره الجميله الصوماليه
هذا بختهم بيك بقى دكتور منير انا يمكن في اوائل هذا اللقاء اشرنا الى قول الله تبارك وتعالى في هذه الايه التي نزلت في حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا واشرنا الى ان اليهود كانوا اوعى في فهمهم لمضمون هذه الايه ربما من مسلمي هذا الزمان فحسدونا كما
جاء في الرواية
على هذا فكرة أكملت لكم دينكم ثم نجد هذا التخلف المريع اختراق السنة واختلاق البدع وما إلى ذلك ومن يحافظ على السنة يتهم بالتشدد
ومن يأخذ جزءا من الدين يعني ويترك جزءا
يعني لحد إمتى احنا في 1433 من الهجرة وما لا تزال هناك طقوس كلما مر عليها الزمان ترسخت وهرم علي يعني متى نستفيد من الحج من عام لعام تتحرك الأمة إلى الأمام لا تعود إلى الوراء تفضل دكتور
الله يجزاك الله خيرا على هذا المعنى لأن أكثر ما ينكره الناس من الإسلام فكرة الكمال والتمام أكثر الناس يأخذ جزءا من الإسلام ويستريح إليه ويظله هو
نعم.
هذا هو الدين قصة لطيفة ذكرها لنا شيخنا العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بيسموها نظرية رأس الديك أن رجلا أعمى أعاد الله إليه بصره لحظة في هذه اللحظة نظر إلى النافذة فلم يرى من النافذة إلا رأس الديك ثم عاد إليه العمى مرة أخرى فلم يرى من الدنيا إلا رأس الديك فأصبح كلما سمع عن شيء يقول كيف هو بالنسبة إلى رأس الديك لو حدثوه عن أمريكا يقول كيف مسافته بالنسبة إلى رأس الديك لو كلموه عن القطار كيف شكله إلى رأس الديك هذا هو مقياس
معياره الوحيد
هذا هو معياره ولا يملك سوى كثير من المتدينين كذلك من المتدينين
خلينا نقول صراحة بقى
فضلا
يعني
عن غيرهم
هذه مكاشفة في يوم
نعم.
عرفة عسى الله أن يباهي
ولا حول ولا قوة إلا بالله
يعني ينتقصد ينظر للدين من زاوية
الدين عندهم عبادات وحتى إن بعض المتدينين انخدع بكلام المجرمين في أن الدين ما علاقة الدين بالسياسة وهو متدين وربما لحياته وفق للمقاييس العالمية الأيزو وتظنه أحد الصحابة ما علاقة الدين بالاقتصاد أتدخلون الدين في كل شيء وهذا كلام من لا دين له ولا عقل له ويحتجون علينا بغير المسلمين ويقول انظر إلى أوروبا يفصلون الدين تماما عن حياة الناس وكذبوا في ذلك والله فأوروبا قرارها السياسي ليس بعيدا عن الدين وقد زرت بنفسي مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل فكيف كان شكل المقر هكذا شكل المبنى نفسه
نعم.
على هيئة الصليب.
طب ما احنا عندنا هناك الحزب الديمقراطي المسيحي
في اوروبا حضرتك
احتفظوا
يعني 43 حزبا دينيا في اوروبا كانوا يقولون حزب ديني وان كان هو هناك حزب له مرجعية دينية وليس حزبا دينيا والفرق واضح. 43 حزب منها احزاب تحكم مثل الحزب المسيحي الديمقراطي في المانيا برئاسة انجيلا ميركل هو الذي يحكم الان وكان شعاره في الانتخابات الماضية لمن يزعم أن الشعارات ينبغي أن تخلو من القيم ومن الدين ومن الأخلاق حتى تعجبهم وتكون سياسية محضة. شعار أنجيلا ميركل كان أشبه بشعارات الإخوان المسلمين في مصر. كان شعار أنجيلا ميركل إحياء القيم المسيحية ضرورة، تدعو إلى إحياء المسيحية في أوروبا.
لا يعني مع الفرق يعني الإسلام هو الحل يعني
في البابا أخبرهم بكلمة اتخذوها منهاجا، قال لهم الاتحاد الأوروبي نادي مسيحي
كده،
ولذلك رفضوا إدخال تركيا. وإلا قل لي ما السبب أنهم لا يدخلون تركيا؟ العملاق الكبير تركيا عملاق اقتصادي بالنسبة للتشيك بالنسبة للمجر بالنسبة لبولندا، هذه دول ولا لا تقيم لها وزنا بجوار تركيا
طبعا.
لكن تركيا لماذا يرفضون دخولها؟ بسبب الدين،
الحرب على الهوية.
هل هناك انفكاك بين الهوية واتخاذ القرار؟ هذا في أذهاننا فقط. فكلمة اليوم أكملت منهج كامل عظيم للمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فكل ما أمر الله به هو دين. أحدهم قال لي في مناظرة، يعني أختم بها هذه الجزئية من كلامي، قال لي مشكلتكم أنكم تخلطون بين ما هو سياسي وما هو ديني، هذه مشكلتكم الأساسية. فقلت أنا أوافقك في هذا وأريدك أن تحل لنا هذه المشكلة.
فهم اللي صنعوا بالمناسبة كلمة إيه؟ الإسلام السياسي.
الإسلام السياسي يعني نعم.
قلت له أريدوا أن يلحوا على هذا دكتور
حتى يفصلوه
عشان يبقى فيه تجزيء.
ما أن الإسلام نعم. إسلام لا سياسي ولا اقتصادي، كل شيء هم يسمونه سياسة هو جزء من الدين. المهم قلت له كيف سأخبرك كيف نحل هذه المشكلة بأن تجيبني على بعض الأسئلة. قال لي تفضل. قلت له قول الله تعالى في سورة الشريعة، قال له في سورة قلت له نعم، هي سورة الجاثية سميت بسورة الشريعة لقول الله تعالى فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قلت له هذا النص، هذا نص ديني أم نص سياسي؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فسكت. قلت له وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، هنا بقى الكمال والشمول، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟
نعم.
هذا نص ديني أم سياسي؟
نعم.
فسكت. فقلت له أنا أعرف لماذا سكت، لأنك في الحالتين مشروعك سينهار أمام هاتين الآيتين. لو قلت هذا دين، إذا الدين يدعونا إلى تطبيق الشريعة ولا الحكم بأنزل الله، سميها أنت سياسة سميها ما تسميها، المهم أن هذا هو الدين. نعم. وإن قلت هذه سياسة، إذا القرآن فيه سياسة، لأن القرآن هو أنت نعم. تقول هذا نص سياسي، إذا القرآن فيه سياسي.
طيب فضل الشيخ سعيد، وإحنا بنلملم أوراقنا في هذه الحلقة يمكن المعاني بتتزاحم الحياة، يعني لو حبينا يعني نستوصي الواقفين بعرفة وحينما يعودوا إن شاء الله بحج مبرور وذنب مغفور ودعاء صالح وعمل مقبول بإذن الله، لو كنت معهم بماذا تنصح؟ وفي هذه الأونة بعد الانتهاء من يعني شعائر الحج وكذا، ما هي النصيحة الواجبة ونصيحة الوقت للجماعات والأفراد لعموم المسلمين في 1433؟
نصيحة الله عز وجل للأولين والآخرين.
نعم.
وآخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أوصي الحجيجة وأوصي جموع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأقول لحجاج بيت الله وأقول للصائمين في ذلك اليوم من غير الحجيج، إن للشيطان عليكم فأرا، إن للشيطان عليكم فأرا كبير. فالحج وقد رجع وقد غفر كل ذنبه، كل عمل الشيطان الذي سعى إليه طول حياته، هذا العدو الذي لا يغفل ولا ينام ولا ينسى ولا يموت ولا يهدأ، حتى إنه لا يترك الإنسان وهو يودع الحياة.
عدو مش ملتبس، مش خاف، عدو مبين.
مبين. لا ينتهي عداؤه للإنسان حتى والإنسان يلفظ أنفاسه مت يهوديا أو نصرانيا. أوصي الحجيجة بأن للشيطان عليكم فضل، فاتقوا الله عز وجل واحذروه، وعاهدوا ربكم الذي غفر لكم، أسأل الله أن يغفر لكم، وعاهدوا الله الذي من عليكم بهذه النعمة الكبرى أن تعودوا خير وفد من عند الله عز وجل للناس، فليؤثر فيكم الحج وليغيركم الحج. لا يجب أبدا لمن حج بيت الله الأحرام أن يعود بأخلاقه المرذولة وأن يعود بعاداته الذميمة. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالحج فيه الصلاة وفيه العبادة وفيه الذكر وفيه الصلة الحسنة بالله سبحانه وتعالى. فلتعودوا خير وفد من عند الله لإخوانكم. كل حاج لو رجع، لو فقه المسلمون فضيلة الحج وشعيرة الحج لعادوا أخي الحبيب، لعادوا خير وفد لله، خير دعاة لله عز وجل. تغيروا وتبدلوا، سقطت أدرانهم، سقطت خطاياهم، عادوا من جديد أبيض الصفحة، ناصع القلب، سليم الوجدان، عادوا إلى الله بهذه الصفة، يعودوا بالعباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذه الوصية لإخوان الحجيج، ووصيتي لإخوان الذين صاموا هذا اليوم أن يستديموا ديمومة الصلة بالله سبحانه وتعالى. لأنني أقول إن أمتنا نكبتها في أفرادها، هذا الدين العظيم الذي لا نعرفه، هذا الشمس، هذه الشمس الكبيرة التي لا ندركها، هذه الشمس التي لا يعرفها إلا من اقترب من ضوئها، هذه الشمس التي أنكرنا ضوءها لأننا أصبنا بالعشاء في العيون والغبش في الأبصار. هذا الدين العظيم يا أخي الكريم نكبتنا أننا لا نعرف كيف نحمله ولا نحسن كيف نوصله. نعم. لأننا لم نحمله بعد، ولم نفقه طبيعة، ولم نفقه طبيعته بعد.
نعم.
فلو فقهنا الدين وحقيقته وطبيعته كما سمعت من أخي الكريم وكما قال نبينا وكما قال الله عز وجل في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم، أنت تحمل أكمل دين.
نعم.
وتحمل تمام نعمة.
هذه الآية الحقيقة، وأشار الشيخ سعيد بمعنى عظيم جدا، يعني أوقفني الآن، اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وأتممت عليكم نعمتي.
نعم.
في أنا بس بستشعر أنها تحميل للأمانة.
نعم.
دينكم أنتم هل تحافظون عليه أم ستضيعوا. في جملة أخيرة فضلت الدكتور أسامة، النبي الذي وقف في مثل هذا اليوم يقول للناس في كل موطن خذوا عني مناسككم، وأخذنا عنه مناسكه، وأخذت الأمة مناسكها من رسولها صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. كم حق هذا النبي في أعناقنا إلى يوم القيامة؟ فكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وقد كان صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة؟
والله في جملة أقول ما قاله العتبي، يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأقول قول شوقي، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابه، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتدت السحابة.
الله أكبر.
وأقول قول حسان، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد
صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نختم بقول الله تبارك وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد أن أشكر مخرج هذه الحلقة كريم السويفي وإخواني المصورين وفي الكنترول، نطلق هذه التلبية، نختم بها هذا اللقاء الكريم، فقولوا معنا جميعا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جزاكم الله خيرا. بشكر في النهاية فضيلة الدكتور أسامة سليمان، فضيلة الدكتور منير جمعة، فضيلة الشيخ الجليل سعيد رمضان، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يتم علينا هذا اليوم وقد نزلت علينا سحائب المغفرة والرضوان، فباه الله تبارك وتعالى بنا الملائكة وعدنا مغفورا ذنوبنا جميعها يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ومشاهدينا وكل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.